نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا إن الغاية التي خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجلها هي أن نحقق عبوديته سبحانه وتعالى في الأرض، وهذا ما نعلمه جميعا أو يعلمه أكثرنا. إن الغاية من خلق الله عز وجل للبشر جميعا أن يحققوا عبوديته في الأرض، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه هي الغاية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. فما من حركة في الأرض أو على وجه الأرض إلا من أجل تحقيق عبودية الله عز وجل في الأرض، وهذا هو الذي ينبغي على الناس فعله. كل عمل يعمله الإنسان في هذه الأرض لا بد أن يكون وسيلة لتحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى. فالزارع في زرعه ينبغي عليه أن يعمل وأن يضع في نيته أن يحقق عبودية الله عز وجل في الأرض. الصانع في مصنعه، التاجر في متجره، المهندس في عمله، الطبيب في مستشفاه، كل واحد من الناس ينبغي عليه وهو يعمل عمله ويمارس عمله أن يضع في نيته أن يحقق عبودية الله عز وجل وهو يعمل، لا كما يفعل الناس أو أكثر الناس في هذا الزمان، وجعلوا العمل غاية في حد ذاته وليس وسيلة إلى تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك، وإذا كانت الغاية هي تحقيق عبودية الله عز وجل، فإننا نرى ألوانا من عبودية الله عز وجل لا يعلم كثير من الناس عنها شيئا. كثير من المخلوقات تعبد الله سبحانه وتعالى، بل كل المخلوقات التي خلقها الله عز وجل تعبد الله سبحانه وتعالى. وهذا هو موضوع حديثي إليكم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الدقائق المعدودة، التي أسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا إن شاء الله. عبودية الكائنات لله سبحانه وتعالى، كيف تعبد هذه الكائنات ربها سبحانه وتعالى؟ كما قلت، الغاية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها هي عبادته. ولو نظرنا إلى كلام الله عز وجل نجد كثيرا من الآيات القرآنية التي تبين هذه الغاية. فالله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل إلا ليعبدوا الله وإلا ليأمروا أقوامهم بعبادة الله سبحانه. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل. أيضا قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، إلا نوحي إليه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في ذلك كثيرة. انظر إلى خطاب الله عز وجل لموسى عليه السلام، ماذا قال له ربه سبحانه وتعالى؟ قال له سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. بل إن عيسى عليه السلام أول كلام خاطب به قومه أنه أمرهم بعبادته سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل على لسان عيسى عليه السلام: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بل إن خاتم الأنبياء والرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أمره سبحانه بعبادته حتى الموت، فقال عز من قائل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا هو الموت، لا كما يزعم الصوفية ويزعم أهل التصوف من أنه أن بعضهم إذا وصل إلى مرحلة معينة ووصل إلى اليقين ترفع عنه التكاليف فلا يصلي ولا يصوم ولا يعبد الله عز وجل أي عبادة بحجة أنه وصله اليقين، ويحتجون بهذه الآية ويقولون في قوله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي أن الواحد منا مأمور أن يعبد ربه حتى يصل إلى اليقين، فإذا وصل إلى اليقين أو وصله اليقين رفع عنه التكليف، وهذا ضلال مبين من هؤلاء المتصوفة. الحق في هذه الآية أن اليقين هو الموت، فالله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعبده حتى الموت. إذن هذه آيات كثيرة وغيرها الكثير تبين الغاية من خلق الله عز وجل لنا أن نعبد الله سبحانه وتعالى. بل إن كل هذه المخلوقات تشهد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ما من شيء بين السماء والأرض إلا ويعلم أني رسول الله، إنه ما من شيء بين السماء والأرض إلا ويعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعالوا نستعرض عبودية الكائنات من غير البشر لله سبحانه وتعالى، كيف تعبد أو كيف تحقق هذه الكائنات عبودية الله عز وجل في الأرض؟ أولا، صور من عبادة الحيوانات والدواب لله سبحانه وتعالى. هل علمت أن الدواب والحيوانات تعبد الله عز وجل؟ إن كل مخلوق خلقه الله عز وجل إذا أدى الرسالة التي خلقه الله عز وجل من أجلها فقد حقق عبودية الله. ومع ذلك هناك عبوديات حقيقية تقوم بها هذه الأشياء. أول صور عبادات الحيوانات والدواب لله عز وجل أنها تسجد لله سبحانه وتعالى. ألم تقرأ قول الله عز وجل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. فكل الدواب تسجد لله عز وجل، ولا تقس ذلك بعقلك على سجودك أنت، فسجود كل شيء بحسبه. الحيوانات تسجد لله، لكن لا تسجد سجودا كسجودنا لله عز وجل، المهم أنها تسجد لله سبحانه وتعالى، هذا بنص هذه الآية. أيضا من عبودية هذه الحيوانات أنها تخشى وتخاف إذا جاء يوم الجمعة. لماذا؟ لأننا نعلم من دين الله عز وجل ومن كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الساعة يعني يوم القيامة يكون يوم الجمعة، فإن هذه الدواب والحيوانات إذا جاء يوم الجمعة خافت ودبت الخشية فيها، خشية أن يكون هذا اليوم هو يوم القيامة أو أن تقوم الساعة فيه. ما الدليل على ذلك؟ الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من دابة إلا وهي مصيخة، أي منصفة ومستمعة، ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة خشية أن تقوم الساعة، خشية أن تقوم الساعة، تخاف هذه الدواب من يوم الجمعة إذا جاء أن يكون فيه قيام الساعة. فما بالنا نحن نغفل عن هذه الحقيقة ولا يتذكر واحد منا هذا الأمر إذا جاء يوم الجمعة، ولا يخطر ببال واحد منا إلا من رحم الله عز وجل أن يوم القيامة يكون في يوم الجمعة. أيضا من عبودية هذه الكائنات أو هذه الحيوانات والدواب لله عز وجل أنها تستريح إذا مات الكافر أو الظالم أو الفاسق. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة فقال صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا مات يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى، وإن العبد الفاجر إذا مات تستريح منه الدواب أو الجن والإنس والدواب، تستريح منه أو يستريح منه الجن والإنس والدواب، فكل هذه الأشياء تستريح إذا مات هذا الكافر أو الفاجر أو الفاسق، ومنها هذه الدواب والحيوانات تستريح من ظلم الظالم ومن كفر الكافر ومن فسق الفاسق. هناك أيضا أمثلة نذكرها من هذه الحيوانات التي حققت العبودية لله عز وجل. البقرة حيوان خلقه الله عز وجل لأداء رسالة. انظر إلى هذا الحديث أو اسمع إلى هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، فقالت له، أي كلمته البقرة وقالت له: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أؤمن بهذا، أنا وأبو بكر وعمر. فهذا خبر رواه البخاري في صحيحه، حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام هذه البقرة، وبينت لراعيها وصاحبها الذي ركبها وضربها أنها لم تخلق لهذا الأمر، بل خلقها الله عز وجل لتؤدي العبادة المطلوبة منها، ألا وهي الحرث، بالإضافة إلى النعم التي نأخذها منها. انظر أيضا إلى الحيتان والأسماك التي خلقها الله عز وجل تؤدي العبادة التي خلقها الله عز وجل من أجلها، بل هناك عبادة خاصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيتان، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العالم ليستغفر له ما في السماوات أو من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر. حتى الحيتان في البحر، أي الأسماء تستغفر للعالم. أيضا ثبت بسند صحيح كما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير. إذن هذه الحيتان التي خلقها الله عز وجل لتكون طعاما للبشر تؤدي عبادة لله عز وجل، وهي أنها تستغفر للعالم وتصلي على كل من علم الناس الخير. فسبحان الله العظيم، وسبحان من سخر هذه الحيوانات وهذه الدواب وهذه المخلوقات لتقيم عبادته في الأرض. انظر أيضا إلى الذئب، هذا الحيوان المفترس، إنه يحقق عبودية الله عز وجل في الأرض. كيف ذلك؟ لقد ورد حديث عجيب عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين كلام الذئب للبشر. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح، أن ابن عباس رضي الله أو أبو سعيد رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل وأخبر هذا الرجل عن حدث حدث معه مع ذئب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بذلك وقال أن هذا الراعي كان يرعى غنمه، فجاء الذئب فعدى على شاة فأخذها، فطلبه الراعي فانتزعها منه، فكلمه الذئب، ماذا قال له؟ قال: ألا تتقي الله؟ تنتزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال الراعي: قلت سبحان الله، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال له الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ يعني أنت تتعجب من كلامي؟ ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يحدث الناس أو يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. ماذا رد هذا الذئب على هذا الراعي؟ قال له لما تعجب من كلامه، قال له: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. ماذا فعل الراعي؟ ساق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، أي أخبره بكلام الذئب له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر أحد أصحابه أن ينادي الصلاة جامعة. فلما جاء الصحابة وحضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للراعي: أخبرهم. فأخبرهم الراعي بما حدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفسي بيده، صدق والذي نفسي بيده. هذا الذئب الذي تعجب من كلام تعجب منه الراعي لأنه كلمه، أخبره بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله، ويخبر الناس جميعا بأنباء ما قد سبق من الأمم السابقة. إذن هذا الذئب يصدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر عجب. فسبحان الله العظيم. أيضا انظر إلى الديك، هذا الطائر العجيب الذي يحقق عبودية الله عز وجل. لقد ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الديك، كثير من الناس يسبون الديك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عند أحمد في المسند وعند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة. وفي رواية أبي داود: فإنه يوقظ للصلاة، فإنه يوقظ للصلاة، هذا الديك الذي يسبه الناس. وكثير من الناس يسبونه ولا يخطر ببالهم هذا الديك، وإنما الواحد منهم يريد أن يسب الدين فيحول الكلمة إلى الديك، يظن أنه نجا بذلك. فقد وقع في النهي أيضا، إن لم يقع في سب الدين فإنه وقع في سب الديك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب هذا الديك الذي حقق عبودية الله، فكيف يسب المسلم الذي يوحد الله عز وجل؟ كيف يسب المسلم من أخيه وهو يوحد الله عز وجل؟ بل كيف يسب الدين دين الله عز وجل من كثير من السفهاء ومن الجهال يسبون دين الله عز وجل؟ وسب الدين كفر أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام عياذا بالله تعالى، فلو مات بعد أن سب الدين يخلد في نار جهنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث عبودية هذا المخلوق وهو الديك لله سبحانه وتعالى، وهو يحقق هذه العبودية لله سبحانه. فإذا تعجبت من هذه الأخبار فالعجب كل العجب من طائر ومن بغبغان يقرأ القرآن. بغبغان يقرأ القرآن، يقرأ كلام الله عز وجل. فيعني عندي على جهاز الكمبيوتر بغبغان عجيب، صاحبه مسلم باكستاني، حفظ هذا البغبغان صورا من القرآن، فهذا البغبغان ينطق بالشهادتين ويقرأ سورة الفاتحة ويقرأ بعض السور القصيرة من القرآن العظيم. إنك لو أن لك ولدا عمره 4 أو 5 سنوات كم يستغرق معك من الوقت لتحفظه الفاتحة؟ يعني قد يعني يستغرق منك ساعات لكي يحفظ الفاتحة. فسبحان الله العظيم، بغبغان يقرأ القرآن ويقرأ الفاتحة ويحفظ سورا من القرآن العظيم. هذه يعني عجيبة من العجائب، لكن لا عجب، فهذه المخلوقات جميعا قد خلقها الله عز وجل لتعبده وحده سبحانه وتعالى. فهذه ألوان ذكرتها من عبودية هذه الحيوانات والدواب. هناك أيضا بعض المخلوقات لها عبوديات لله عز وجل، نكملها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ثانيا، من الكائنات التي تعبد الله عز وجل وحققت العبودية لله النباتات والأشجار. هذه تعبد الله عز وجل ولها عبوديات مختلفة. أول هذه العبوديات أنها تسجد لله عز وجل، كما قال تعالى: والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان. والأعجب من ذلك الحديث الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه ابن ماجه بسند صحيح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، بينما أنا نائم فرأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى شجرة، فقرأت السجدة فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: اللهم احفظ عني بها وزرا، واكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك زخرا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد فقال في سجوده، أو سمعته يقول في سجوده: اللهم احفظ عني بها وزرا، أي بهذه السجدة، واكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك زخرا. فهذا الشجر أو هذه الشجرة سجدت لله عز وجل، وكما قلت لك لا تتعجب من ذلك، ولا تظن أن سجود الشجر كسجود البشر، بل للشجر سجود يعلمه الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم كيفيته إلا الله. من عبودية هذه النباتات والأشجار أنها تشهد للمؤذن الذي يؤذن للصلاة، تشهد له بذلك، فأبشر يا من تؤذن للصلاة، هذه الأشجار والنباتات بل الجمادات بل كل شيء يشهد لك عند الله عز وجل. ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. فهذه الأشجار والنباتات تشهد للمؤذن الذي يؤذن للصلاة. من عبوديتها أيضا أنها تلبي لله عز وجل أو تلبي الله عز وجل مع الملبي الذي يلبي في الحج والعمرة. والدليل على ذلك الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. كل هذه المخلوقات تلبي لله عز وجل مع تلبية الحاج والمعتمر، فسبحان الله العظيم. أيضا من عبودية هذه الأشياء أنها تحقق عقيدة الولاء والبراء، توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله، كما بينا ذلك بالتفصيل في الجمعة الماضية. عقيدة الولاء والبراء التي فقدها كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم. ما الدليل على ذلك؟ أن هذه النباتات تحقق عبودية الولاء والبراء لله سبحانه وتعالى، أي توالي أولياء الله وتعادي أعداءه. الدليل على ذلك حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود فيقتلهم المسلمون، فينطق الحجر والشجر ويقول: يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي، تعال فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. فينطق الحجر والشجر ويقول: يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي، تعال فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. إذن أنواع هذه الأشجار أو من أنواع هذه الأشجار: من يحقق عقيدة الولاء، يوالي أولياء الله عز وجل ويخبرهم عن اختباء اليهود وراءهم، فيأتي المسلم ويسمع كلام الحجر والشجر ويأتي إلى اليهودي ويقتله، إلا شجر عنيد من هذه الأشجار التي لم تحقق هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء، بل توالي أعداء الله وهو نوع من أشجار اليهود وهو الغرقد. إذن هذه العبودية وهذا الجزء من العبودية تحققه هذه النباتات، فسبحان الخلاق العظيم. ثالثا، من الكائنات التي تعبد الله عز وجل الجبال. هذه الجبال التي جعلها الله عز وجل مرساة للأرض وجعل الأرض تستقر بهذه الجبال، وهي خلق عظيم من خلق الله سبحانه وتعالى، وهي التي يعني تدمر يوم القيامة، كما قال تعالى: ويسألونك عن الجبال ربي نسفا. هذه الجبال تحقق العبودية لله عز وجل. من عبودية الجبال: أولا أنها تسجد لله عز وجل، كما قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. الجبال تسجد لله، وكما قلت لك سجود كل شيء بحسبه، فالجبال تسجد لله عز وجل. من عبوديتها أيضا أنها تسبح الله سبحانه وتعالى. ألم تقرأ قول الله عز وجل: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير؟ وقال سبحانه وتعالى أيضا: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. يعني يا جبال رددي التسبيح مع داود. فالجبال تسبح الله عز وجل كما يسبحه البشر. من عبادتها أيضا هذه الجبال أنها تخشى من الله سبحانه وتعالى، تخشى من الله عز وجل خشية حقيقية. والله عز وجل قد ضرب لنا هذا المثل في القرآن العظيم على خشية الجبال، فقال عز من قائل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو نزل هذا القرآن الذي كلف به البشر لو نزل على الجبال أو على الجبل لرأيت الجبل يتشقق ويتصدع خوفا وخشية من الله عز وجل. وربما يقول قائل: هذا لم يحدث لأن الله عز وجل لم ينزل القرآن على الجبال، بل قال لو أنزلنا. فاسمع إلى هذه الآية التي تبين أن الفعل تخشى من الله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. وإن منها لما يهبط من خشية الله، بعض الحجارة تسقط من الجبال خشية من الله عز وجل. إذن هذه الجبال وهذه الأحجار تخشى من الله سبحانه وتعالى. فما بال البشر، ما بال الناس لا يخشون الله عز وجل ولا يخافون من عقاب الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله العظيم، سبحان من جعل هذه الكائنات توحده وتعبده. وللأسف الشديد أكثر البشر لم يحققوا عبودية الله عز وجل، كما قال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الناس والبشر أقل المخلوقات عبادة لله عز وجل. ألا نعتبر من عبادة هذه المخلوقات ومن تحقيق عبوديتها لله عز وجل أكثر من البشر؟ فما بالك أيها الإنسان، يا من منحك الله عز وجل العقل وميزك عن سائر المخلوقات وكرمك عن سائر المخلوقات، لماذا تعرض عن عبودية الله عز وجل؟ وإذا عبدته عبدته عبادة ناقصة لا ترضي الله سبحانه وتعالى. هناك أيضا من الكائنات التي تحقق العبودية لله عز وجل البحار والسماوات والأرض، وأرى أني قد أطلت ولا أريد أن أشق عليكم بأكثر من ذلك، نصلها بإذن الله عز وجل ونصل الحديث عنها بعد الصلاة إن شاء الله. نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم رحماك بالموحدين في كل مكان، اللهم رحماك بالموحدين المبتلين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يحقق عبوديتك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يعبدك عبادة كاملة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله تعالى أعلى وأعلم، وأقم الصلاة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، من هذه الكائنات أيضا التي تحقق العبودية لله عز وجل هذه البحار التي خلقها الله سبحانه وتعالى وسخرها للبشر يستخرجون منها النعم الكثيرة. هذه البحار لها عبودية لله سبحانه وتعالى. من هذه العبودية أنها تغضب لغضب الله عز وجل، تغضب على العصاة والمذنبين. فيحدث في بعض الأوقات أنها تهيج غضبا لله سبحانه وتعالى وتغرق بعض الناس أو بعض البلاد أو المدن غضبا لله سبحانه وتعالى، كما يحدث في كثير من يعني بلدان العالم. تحدث فيضانات شديدة أو يعني أمواج عاتية تهلك بعض هؤلاء العصاة والمذنبين. ورد في حديث رواه الإمام أحمد في المسند لكن سنده ضعيف، نذكره للاستئناس به فقط عن هذا الأمر، أنه ورد حديث يعني ينسب إلى الرب سبحانه وتعالى، يعني حديث قدسي، وأنه قال فيه: إنه لا تمر ليلة أو ما من ليلة تمر إلا والبحر يستشرف ويستأذن ربه كل ليلة 3 مرات أن يغرق ابن آدم، يعني يغرق العاصي أو العاصين من بني آدم، فيستأذن 3، وتقول البحار يا ربي ائذن لي أن أغرق ابن آدم، أي العصاة أو العاصي من بني آدم. وفي آخر الحديث يعني ورد أن الله عز وجل قال لو خلقتموهم لرحمتموهم، لأن كثيرا من الأشياء استأذنت ربها سبحانه وتعالى في أن تهلك بني آدم أو ابن آدم، السماوات والأرض والجبال أن تطبق عليه والبحار وما إلى ذلك. فهذا الحديث وإن كان سنده ضعيفا كما قال أهل العلم بالحديث ولا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه البحار لا شك أنها تحقق العبودية لله عز وجل، فإذا أدت مهمتها وهي أن الله عز وجل سخرها للبشر فهذه عبودية، لكنها أيضا كما قلت تغضب لغضب الله وتسخط لسخط الله وتدمر كثيرا من العصاة والمذنبين. من هذه الكائنات أيضا التي تعبد الله عز وجل الريح، هذه الرياح التي خلقها الله سبحانه وتعالى وسخرها للبشر كيف تحقق العبودية لله؟ ورد طبعا في آيات كثيرة أن الله عز وجل سخرها لسليمان عليه السلام، فهي يعني مسخرة لنبي من أنبياء الله، كما قال تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وفي الآيات الأخرى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وكما قال سبحانه وتعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. هذه الريح لها عبودية تحققها لله عز وجل، أيضا أنها تغضب على المنافقين، ودليل ذلك الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، فلما كان قرب المدينة يعني لما اقترب من المدينة هاجت ريح كادت أن تدفن الراكب، يعني ريح شديدة عصفت كادت هذه الريح أن تدفن الراكب من شدتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت أو هذه الريح بعثت لموت منافق من المنافقين، هذه الريح بعثت لموت منافق. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أو فلما دخل المدينة فإذا بعظيم من المنافقين قد مات، فهذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الريح الشديدة قامت لموت هذا المنافق. سادسا وأخيرا، من هذه المخلوقات والكائنات التي تحقق عبودية الله عز وجل السماوات 7 بما فيها والأراضون 7 بما فيها، ولها عبوديات مختلفة. من عبودية السماوات والأرض أولا أنها أشفقت من حمل الأمانة التي حملها هذا الإنسان الظلوم الجهول، ويعني ليته قام بأداء هذه الأمانة، فقال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه المخلوقات العظيمة السماوات على عظمها والأرض على عظمتها أبت أن تحمل الأمانة وأشفقت من حمل الأمانة، لكن حملها هذا الإنسان ولم يؤدي هذه الأمانة. والأمانة لا تقتصر على ما يحفظه الإنسان عندك من الأمانات من أموال وما إلى ذلك، وإنما الأمانة مفهومها واسع، كل شيء كلف الإنسان بعمله وإن نهي عنه فهذه أمانة، يعني أولادنا أمانة وزوجاتنا أمانة في أعناقنا، أمانات الناس التي عندنا أمانة، تلاميذنا في المدارس والمعاهد أمانة، كل شيء أمرنا الله عز وجل بحفظه والعناية به فهو أمانة لا بد أن نؤديها.